بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي العارف بالله سيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه: أهمية التصوف. قلت لكم في الدرس الماضي، هذا الدرس درس حقائق عن التصوف، ليس خاصا بأبناء الطريقة الشاذلية، إنما هو لكل من انتمى إلى التصوف، إن كان شاذليا، وإن كان رفاعيا، وإن كان قادريا، وإن كان نقشيا، وإن كان، لأن هذا الكتاب ما جعل لأبناء الطريقة الشاذلية، إنما هو في الحقيقة كتاب فيه رد على من أنكر التصوف وهاجم هذا التصوف، وفيه توجيه للسالكين إلى الله عز وجل كيف يكون سلوكهم حتى لا يكون أداة للطعن في هذا الطريق، في طريق القوم رضي الله تعالى عنهم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أهمية التصوف، إذ بين لنا أن التكاليف الشرعية التي أمرنا بها على نوعين: أوامر ومنهيات. الأوامر منها الظاهر ومنها الباطن، والمنهيات منها الظاهر ومنها الباطن. والكثير من المسلمين من يهتم بالأوامر الظاهرة فيعتني بها، ويهتم بالمنهيات في تركها، أما فيما يتعلق في الأوامر الباطنة والآثام الباطنة لا يلقي لها بالا. لماذا؟ لأنه مشغول بنظر الخلق إليه. يعني مثلا أنا طالب علم بدي أشرب ماء أمامكم، مستحيل إلا أشرب إيد اليمين، ومستحيل إلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. شيء حلو، هذا مطلوب، ولكن يا أخي في أوامر باطنة تتعلق في قلبك، وفي آثام تتعلق بباطنك، والخطورة في الآثام الباطنة أشد بكثير من الخطورة للمعاصي والآثام الظاهرة. وقالوا فعل المعاصي الظاهرة والباطنة مضاد للعلم النافع. نحن من جملة دعائنا: اللهم إنا نسألك علما، شيء علما نافعا، لأنه قد يكون العلم غير نافع. عبد الله بن أبي بن سلول ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول من الله، ما عرف القرآن حق، ما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عرف وسمع، ولكن العلم الذي كان عنده ليس نافعا. المستشرقون اليوم، والله ربما البعض يعرف في دين الله أكثر مما يعرف الإنسان المسلم. ليس المهم العلم، المهم العلم النافع. فعندما يقول ربي عز وجل: وقل ربي زدني علما، أي علم هو؟ العلم النافع. فعل المعاصي الظاهرة والباطنة هي مضاد للعلم النافع، فمن اقترف المعاصي الظاهرة وخاصة الباطنة حرم نعمة العلم النافع. العلم النافع الله بيحرمه إياه. وبالتالي نرى من هو عالم ونرى من هو حافظ لكتاب الله، ومنهم من في ظاهره أنه حفظ القرآن وحفظ الحديث الشريف وحفظ كتاب رياض الصالحين وحفظ صحيح البخاري وحفظ صحيح مسلم، ولكن تراه يفعل الآثام والمعاصي. هذا العلم ليس بنافع له، صار حجة عليه وليس حجة له. ولذلك يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. نسيان العلوم بسبب الخطيئة. ورحم الله عز وجل الإمام الشافعي الذي كان يقول، طبعا نحن حافظين كلامه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. حافظانينا نحن. من هذا المنطلق الاهتمام، من هذا المنطلق الاهتمام فيما يتعلق من الأفعال والمنهيات التي تتعلق بالقلب، هذا فرض وواجب على الأمة، بدليل قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الأحاديث الكثيرة التي تتعلق في المحظورات التي تتعلق في القلب. بعدين الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه ينقل لنا أقوال العلماء. طيب، الذي يعادي التصوف: يا أخي كن منصفا بالله عليك، لا تحكم على التصوف من سلوك بعض المتصوفة. أنت انظر إلى التصوف وإلى علوم التصوف، هل عندك الاعتراض عليها؟ انظر إلى قواعد التصوف التي جعلها العلماء وهي مستمدة من الكتاب والسنة، أتستطيع أن تنكر هذا؟ جريمتنا اليوم شلون الإنسان بيحكم على الإسلام؟ من خلال أفعال المسلمين. وإنسان بيحكم على التصوف من خلال أفعال المتصوفة. لذلك والله كم نحن سنكون في حرج يوم القيامة من ساداتنا ومشايخنا أصحاب السند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نحن ما أعطينا الصورة الحسنة عن انتمائنا لمشايخنا، عن انتمائنا لهذا الدين. لأنه الدخول مع الصوفية فرض عين. شو يعني الصوفية؟ الالتزام بالكتاب والسنة والاهتمام بالباطن. الشيخ رحمه الله عم يستخلق الدليل من القرآن ومن السنة، من أقوال العلماء الفقهاء، وبعدين يقول لك التصوف بدعة في الدين. إذن نصيحتي: لا تعاند ولا تجادل من عاد التصوف إلا إذا كان يبحث عن الحق، يا أهلا وسهلا ومرحبا. أما إذا كان يبحث عن الجدل فترك الجدل أولى، لأن هذا الجدل يؤذي القلب ويجعل الضغينة. أما الذي يبحث عن الحق، واحد عمال يبحث عن الحق، أيجعل ضغينة في قلبك أو أنت تجعل ضغينة في قلبي؟ يا أخي عم نبحث عن الحق، فالحق أحق أن يتبع. إن ظهر الحق معه اتبعناه، وإن ظهر الحق مع الطرف الآخر اتبعه وتنتهي القضية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لقد عد العلماء الأمراض القلبية من الكبائر التي تحتاج إلى توبة مستقلة. قال صاحب جوهرة التوحيد: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمد. اعتمد هذا الكلام. هذا الكلام أليس من شرع الله؟ أليس بواجب علينا أن نترك الغيبة وأن نترك النميمة وأن نترك الخصال الذميمة، أن نترك العجب، أن نترك الكبر، أن نترك داء الحسد والمراء والجدل؟ ما في أحد بيقول لك يا أخي هذا مو مطلوب منك شرعا. إن سلكت طريق القوم أو لم تسلك طريق القوم أنت مطالب بذلك. قال أخي أنا ما بدي أسلك طريق القوم، ما بدي ورد. طيب ما بدك ورد، ما بدك ذكر، يعني ما بدك تذكر، ما بدك تسلك الطريق، يعني ما بدك تجاهد نفسك. أنت مأمور بالمجاهدة إلا لا؟ شو معنات البيعة والأخذ العهد والدخول في الطريق؟ التعاون بيننا وبين مشايخنا وبين بعضنا البعض على التحلي بالصفات الكاملة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول شارحها عند قوله وخصلة ذميمة، أي واجتنب كل خصلة ذميمة شرعا. الحسن ما رآه الشرع حسنا، والقبيح ما رآه الشرع قبيحا. ما أنا أجيب أقول والله أنا أرى هذا قبيح، مين أنت حتى تقول هذا قبيح؟ يجي واحد تقول أنا أرى هذا حسنا، مين أنت تقول هذا حسن؟ الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. قال إذا من هالمنطلق هذا تعال بتقول لي يعني مجلس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إيش هو مجلس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وحضرة الذكر إيش بليش؟ قال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يكفينا جدل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعله حرام. إذا بتقول هذا الكلام أنت اندرجت تحت قوله تبارك تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب لا أمر ولا نهى، أمر مباح، إن شئت فعل وإن شئت لم تفعل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإنما خص المصنف ما ذكره يعد اهتماما بعيوب النفس، فإن بقاءها مع إصلاح الظاهر كلبس ثياب حسنة على جسم ملطخ بالقاذورات. واحد لبس قلبي بيضة، ثياب نظيفة، ثياب بيضاء دون ما يتحمم، الناظر له للمرة الأولى ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، إيش هو الجمال؟ بعد شوي الشيء الباطن صار يطلع للظهر. وهذا كم وكم نراه، فلان ما شاء الله من أهل التقى من أهل الصلاح، فإذا به حاقد حاسد يفعل معاصي يفعل منكرات، وخاصة الآثام الباطنة. يا عبد الله، يا من اهتممت بفعل الطاعات الظاهرة من أجل المحافظة عليها وجب عليك أن تسلك طريق القوم. قال يقول يعني رحمه الله كلبس ثياب حسنة على جسم ملطخ بالقاذورات. في إنسان بيسويها؟ هل من المعقول أن آتي بالطاعات الظاهرة التي يراها الناس وآتي بالمقابل معاصي باطنة يراها الله عز وجل؟ من فعل هذا، هذا شو معناها؟ يراقب الخلق أم يراقب الخالق؟ يراقب الخلق. ونحن بالنسبة لنا عندما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة وعلمنا سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، علمه الإسلام، علمه الإيمان، أفعال ظاهرة وباطنة، بعدين قال له عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يصير عندك مراقبة لله عز وجل. يكون كلبس ثياب حسنة على جسم ملطخ بالقاذورات، ويكون أيضا كالعجب وهو رؤية العبادة واستعظامها. سوي له طاعة من الطاعات غير ما سوى الطاعة، هالطاعة هي رأى في نفسي العجب، شو صار في الحالة هاي؟ راحت العبادة. كما يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه، وهذا حرام، وكذلك الرياء فهو حرام، ومثل العجب الظلم والبغي والكبر وداء الحسد والمراء والجدل، هي كلها محرمات، وهذه المحرمات ينبغي علينا أن نتخلص منها. شلون نتخلص منها؟ لابد أن تتعلم علوم، هي العلوم التي تتعلق في الباطن إنما هي العلوم التي يقال عنها علم التصوف. هذا مطلوب شرعا لمو مطلوب شرعا؟ مطلوب شرعا. هلا بيجي بيقول لك أخي لازم تتعلم القرآن الكريم، بيقول له لازم تتعلم التجويد. إيش هي التجويد؟ بزمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في تجويد؟ بزمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في إدغام وإظهار وإخفاء ومرققة العلم؟ اسم هذا العلم ما كان موجودا، ولكن التجويد كان موجودا لما كان موجودا؟ كان موجودا، بس الآن صارت هذه الأسماء. ويقول الفقيه الكبير العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة: إن علم الإخلاص، إن علم الإخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين. بدك تعرف إيش هو الإخلاص، إيش هو العجب، إيش هو الحسد، إيش هو الرياء، هذا فرض عين، ومثلها غيرها من آفات النفوس كالكبر والشح والحقد والغش والغصب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلاء والخيانة والمداهنة والاستكبار عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الأمل ونحوها، مما هو مبين في ربع المهلكات من كتاب الإحياء. كتاب إحياء علوم الدين كتاب، يعني كتاب تصوف، ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى المنجيات وذكر فيه المهلكات، هي كلها من دين الله عز وجل، من شرع الله، ونحن مطالبون بذلك. قال فيه: ولا ينفك عنها بشر. الأمور هاي اللي ذكروها لا ينفك عنها إنسان. وأحضرت الأنفس الشح، في عندنا شح، في عندنا حب الأنا، واللي بقول ما عندي حب الأنا مو صحيح، كلنا عندنا حب الأنا. حتى الطفل من صغره بتلاقي لعبته أو أي شيء له بيمسك هذا، بقول لك إلي إلي، عنده كلمة الأنا موجودة. فينبغي أن يتخلص العبد من الأنا الفرعونية التي أهلكت فرعون وأوصلته إلى درجة أو إلى دركة قال أنا ربكم الأعلى. وهذا ملاحظ إلا ما هو ملاحظ؟ في بيوتنا، في بيوتنا حال كثير من الأزواج أنا ربكم الأعلى. الموظف في وظيفته في الدائرة لسان حاله أنا ربكم الأعلى، ويسامحني الأئمة والخطباء، بعض الأئمة والخطباء لسان حالي أنا ربكم الأعلى. أنا حكيت خلاص، طول بالك يا أخي، إيش حكيت خلاص؟ سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان يستوضح منه، قال لا دير بالك، دير بالك ما في استيضاح، يعني شو عبروا بشوري؟ شو نعبروا بشوري؟ ينبغي أن نكون على بصيرة من أمرنا. فعندما وجدت كلمة الأنا في صفوف الناس، الطبيب بطل يشوف حاله، ما بطل يشوف حدا غيره، المهندس بطل يشوف حدا غيره، المسؤول بطل يشوف حدا غيره، الشيخ بطل يشوف حدا غيره، أنا أقصد أدعياء المشيخة وأدعياء العلم بطل يشوف أحد غيره. حتى أصبحنا نشوف أحيانا طلاب، والله طلاب في الثانوية الشرعية لسه مو دخلوا كلية الشريعة، لا لا لا، والله طلاب في الثانوية الشرعية من الإمام الشافعي، الله أكبر، من الإمام الشافعي، لا إله إلا الله. لذلك يقول لا ينفك عنها بشر، فيلزمه أن يتعلم منها ما يرى نفسه محتاجا إليه، وإزالتها فرض عين، ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها وعلاماتها وعلاجها. فإن من لا يعرف الشر إيشو يقع فيه، اللي ما بيعرف الشر يقع فيه. ويقول صاحب الهدية العلائية: وقد تظاهرت نصوص الشرع والإجماع على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم والكبر والعجب والرياء والنفاق وجملة الخبائث من أعمال القلوب، بل السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مما يدخل تحت الاختيار. كل شيء بوسعك أو باختيارك أنت مأمور إما بالفعل وإما بالترك، بفعل المأمورات وبترك المحظورات الباطنة والظاهرة. ويقول صاحب مراقي الفلاح: لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد. هلا نحن اليوم بنشوف اثنين متخاصمين زعلانين بعض البعض، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، بتدوم هالخصوم هاي والخلافات أيام طويلة وربما شهر وشهرين وسنة وسنتين، ويسمع هذا العبد أن الله عز وجل يؤخر أهل الحقد كما هم ولا ترفع أعمالهم إلى الله عز وجل. بعدين هو قال لك الحمد لله صايم أنا ومصلي ومؤدي الزكاة و إلى آخره. طيب الله عمل يعني ما بيرفع لك عمل، لبين ما تغسل هذا القلب برجع بيقول لك الدخول مع الصوفيين مو فرض. شأنك مثل واحد مريض لك: أخي واجب عليك أن تذهب إلى الطبيب. لا 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 أخي، أنا بفضل الله عز وجل جيب لي كم كتاب طب عم بقرأ فيهم ماشي الحال، يدمر نفسه بنفسه. ويقول صاحب مراقي الفلاح: لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد، وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين. مشوار أصبح قدامنا طويل طويل كتير جدا، أن تطهر قلبك عما سوى الله. هذا القلب لمين؟ هذا لله. هذا القلب هذا ينبغي أن لا يتوجه هذا القلب إلا إلى الله، وأن لا يرى فيه مولانا عز وجل إلا ما يرضي الله. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يعني أنه بده يصير حال الإنسان الصوفي من حيث الاتباع وللنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يصل إلى مقام رأيناك خلعت فخلعنا. شو رأيتك؟ رأيناك خلعت فخلعنا. لا في أمر ولا في نهي ولا في ترغيب ولا في ترهيب. هو بطل ينظر لا للترغيب ولا للترهيب ولا للأمر ولا للنهي، إنما نظر إلى قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلاص بطل يشوف في وجوده في قلبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بيشوف واحد يعني مستقيم يفعل، تقول له: يا أخي شو أجر هي هالطاعة هي اللي أنت عم تسويها؟ قال له: والله ما بعرف، بس بلغني أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. أصبح هذا مشوارنا نحن طويل يا إخوتي، تطهير القلب عما سوى الله من الكونين. واللي بيطهر قلبه عما سوى الله عز وجل من الكونين بيكون تعبان لمرتاح، بيكون متفائل لمتشائم، والله بيكون مرتاح ويبقى دائما متفائلا ويكون في سعادة ويكون كالطيب، والله كل من اقترب منه انجذب إلى دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك رأينا غير المستكبرين بمجرد هيك يشوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ينجذب إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه ما في قلبه صلى الله عليه وسلم إلا الله. قال يعني ما في إلا الله، ما في إلا الله. بعدين الله جلت قدرته قال له يا عبدي أحب فلان، أمرك يا رب، أمرك يا رب، أحب فلان، أمرك يا رب، لا تحب فلانا، أمرك يا رب، ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أبدا، أمرك يا رب، كل أمرك يا رب. فعندما لا يكون في القلب إلا الله، إيش من إجي أمر من الله سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. اليوم يعني أنا وأنتم كلكم بدون استثناء، ما عم بحكيها تواضعا، لا والله عم بحكيها حقيقة، بتجينا أوامر والله صح، طيب دي والله صعب، طيب صعب. الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعين بالله عز وجل، بدك تخلص حالك، لأنه يوم القيامة أشد الناس قربا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو صاحب هذا القلب الذي ليس فيه إلا الله. لذلك كان يقول شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، اكتب على باب قلبك ممنوع الدخول خطر الموت، الخواطر في اجلك تحرقها بذكر الله. نحن الآن منشوف أسيادنا الله يرضى عنهم بقول لك أخي بدك تذكر الله عز وجل، هذا نوع من أنواع يعني التربية في السير وفي السلوك. قول لا إله إلا الله، توجه بكلمة لا على الطرف اليمين، إلا لا إله اليسار، إلا الله، وتنبأ بإلك، تنبأ أنه هون قلبك على جهة اليسار. حاول أن تقول لا إله إلا الله، وخلي هاي كلمة لفظ الجلالة تحرق الأغيار كلها، تحرق الأغيار كلها حتى يتنور هذا القلب. ووالله عندما يتنور القلب، والله فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، اين شراب تشتهي انت بتحبه اكثر شيء، كاسة هيك زورات صافي تشرب هيك، والله فعل الطاعات بصير عندك سهل، والله ترك المعاصي الظاهرة والباطنة والله والله تراها سهلة يسيرة جدا. ليش؟ لانه انت قال طيب ليش فيه يعني مين هذا اللي علمنا هيك لا إله إلا الله؟ أنت أسألك يا أخي، أمرت بقول لا إله إلا الله إلا لا؟ قال أمرت. هل أمرت بكيفية معينة؟ مرة واحد هيك عمال بيقول لي أخي أنتم بالنسبة لكم يعني بتقفوا بكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب ليش؟ قلت له طيب أخي أتوب إلى الله وأستغفر الله، شلون بدنا نذكر الله؟ اثنين تبيركين على الكراسي، بيرك هذاك الرجل حط إيديك على يعني اللي هيك تقول لا إله إلا الله. قلت له جيب لي الدليل أنه أنت حط إيدك اليمين على اليسار وجالس على الكرسي وتقول لا إله إلا الله، جيب لي الدليل. لك يا أخي كفينا نغالط الناس، عندما يأمرنا ربنا عز وجل بأمر وأراد أن يقيدنا بكيفيته وبوقته، بين إلا ما بين الله. شلون بدك تصلي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، كم صلاة؟ أولى، ثاني، ثالثة، رابعة، خمسة، صيام إلى آخره. وعندما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، شد ذكرا كثيرا بدون عدد، كيفيته ما بعرف، شلون يعني؟ شلون ما بتعرف؟ قال في عندها يعني بدك تذكر الله، شلون عمال تتأدب مع الخلق؟ بدك تتأدب مع الخالق. طيب تعال، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، أو عفوا ربي عز وجل ذكر أولي الألباب، مين هدول الألباب؟ أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تعال هيك أبرك أنا هيك الشطح على جنب وأحكي معك. تقول لي ليش الاستخفاف أخي؟ أخي والله أنا متأدب معك، والله العظيم بحترمك. قال لي إيش الأدب هذا من الشطح على جنبك وعم تحكي معي؟ أنا أخي بدي الظاهر منك، بدي الظاهر منك. بيجي واحد عقله كمان هيك بسيط وعقاصر يعني، تجي بالحضرة الذكر الله 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 الله. قال له طيب فهمنا، الله 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 الله. وبعدها قال له ده تصور يا، قال له يا شيخ بضرب المثل على نفسي، اجي واحد قال لي احمد احمد احمد، انا بالنسبه لي بنفجر منه. ايه وبعدها فهمني ايش بدك، انا بشر. اما الله شو قال ربي عز وجل؟ واذكر اسم ربك. ايش اسم ربنا؟ الله. شو قال ربي؟ اذكر الله ذكرا كثيرا. وبعدين اقول لكم والله وبكل صراحة وبوضوح، اهل الذكر اهل الحضرات هم صمام امان للبشرية جمعاء. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله واذكر اسم ربك قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فلذلك نحن بالنسبة لنا ينبغي أن نهتم بهذا القلب لتطهيره عما سوى الله من الكونين، فيعيده فيعبده لذاته لا لعلة. ليش عم تعبد الله؟ قال مشان الجنة. ليش عم تعبد الله؟ والله خوف من النار. طيب إذا ما في جنة ولا في نار شو تعبد لما بتعبد؟ شو الجواب؟ تعبد. هب انه اجي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشرك كما بشر ابا بكر الصديق رضي الله عنه، قال له يا ابا بكر انت في الجنة، يا عمر انت في الجنة. هيك امر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابي، قال له بشره بالجنة بشره بالجنة بشره بالجنة. طيب بشر هؤلاء بالجنة، شو صار؟ أخلدوا إلى الأرض خلاص، يعني نحن اللي بدنا إياه حصلنا عليه، يعني أخذنا من الصادق الأمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نتيجة الامتحان، أنت ناجح وأنت في الجنة. هل ترك العبادة؟ طيب ليش ما ترك العبادة؟ لك يا أخي والله أنا ما عمل بعد، أنا أعبد الله لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إيش قد تيري بدنا شغل؟ يعني ظنين حالنا صلينا وصمنا وقرأنا القرآن خلاص، ومثل ما قلت مرة يعني أصبحنا أمة أحلام، شفت في المنام أوه شاف حاله عم طير في الجو، شاف حاله في الحضرة الشريفي، وشاف حاله عم طوف حول الكعبة كأنه طاف وكأنه صار عند النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه صار مقبولا عند النبي عليه الصلاة والسلام. لك يا إخوتي والله والله الأحلام تبشر، تبشر بالنسبة للإنسان، ولكن عندما تأتي البشارة، عندما تأتي البشارة شو بدك تسوي؟ بدك تشمر عن ساعد الجد. عندما بشر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وإلى آخره، هل أخلدوا حاشاهم إلى الأرض؟ لا والله، شمروا عن ساعد الجد وبدأوا في المجاهدات في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، في التحلي بالأخلاق الكريمة والتخلي عن الأخلاق الذميمة. الله يعيننا على تطهير القلب. الله يعيننا على هذه النفس الأمارة بالسوء. يعني فعلا أخطبوط أخطبوط، وما تظن أن النفس ستموت ما دامت روحك في جسدك. نفسك الأمارة بالسوء هي أمارة بالسوء ما دامت روحك في جسدك. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا لا أحد يستطيع يعترض عليه، لا من أعداء التصوف ولا من غيرهم. يقول سيدنا عبد القادر الجيلاني، سيدنا أبو صالح الله يرضى عنه، اللي نحن أحيانا منصيح في الحضرة مدد يا سيدي أبو صالح، مدد يا سيدي أبو صالح، إي والله بمدك سيدنا أبو صالح الله يرضى عنه، بس هل يا ترى عندك جهاز الاستقبال؟ المدد موجود والعطاء موجود من الله ومن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأولياء ومن الصلحاء، والله كل شيء موجود، بس ولكن هل يا ترى في عندك استعداد الاستقبال؟ شلون الآن كان يضربنا مثل سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، هلا الإذاعات في العالم بتبث الأصوات كلها في الأجواء كلها، هلا المسجد أصوات العالم كلها موجودة هون فيها، بس جيب راديو وجهز الإبري إلى جهة ما تلتقط الأصوات وأنت هون. وكذلك هذا القلب إذا لم يتخلص من هذه النفس الأمارة بالسوء يعني مشكلة كبيرة. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول، سيدنا عبد القادر اللي نحن عم نطلب منه المدد، يقول والله إنا لنلقى الله وسيوفنا تقطر دما من مجاهدتنا لأنفسنا. سيدنا عبد القادر الجيلاني، وأنا وأنت خلاص واصلين، هذا يعني صلى له كم ركعة، هذا شاف له منام، وهذا مو شافه المنام، واحد شاف له منام. إيه الله، الله عم بيكرمك برؤية الصالحين، والله عمال بيكرمك برؤية الأولياء، يعني خلاص أنت بهالمنام مش حالك. والله الله يرضى عن سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى وسائر أولياء الله كانوا يقولون لا، من اعتمد على المنامات في المنى فات. الاعتماد على المنامات ما بيقدم ولا بأخر، استبشر خير، ولكن إن استبشرت خيرا لابد من الجد والعمل. لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين، فيعبده لذاته لا لعلة، مفتقرا إليه وهو يتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطر بها عطفا عليه، فتكون بذلك عبدا فردا للمالك الأحد الفرد، لا يسترقك شيء من الأشياء سواه، ولا يستملكك هواك عن خدمتك إياه. عليك بصير قلبك نظيف وما فيه غير الله عز وجل، مين بيستطيع يستملك قلبك ومين بيستطيع يسرقك؟ يقول سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رب مستور سبته شهوته قد عرى من ستره وانتهك، صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا في عبد للدينار والدرهم، في عبد الخميصة الثياب، واليوم كمان قياسا في عبد الشعر عشان شعراته، وفي عبد يعني حاشا عبد الحذاء الحذاء، وعبد البنطال، وعبد الزوجي، وعبد الخميصة. يا أخي أنا لا قدر الله أن بصير عبد لأكثر من واحد، لمن بدي أرضي؟ لمن بدي أرضي؟ وأما أنت عندما تكون عبدا للواحد الأحد الفرد الصمد الذي هو على كل شيء قدير، يسعدك ربنا عز وجل سعادة لا شقاوة بعدها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه قام فأداه حقت فأداه أيوة، إذا قام أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه قام فأداه، حفته العناية حيثما توجه وتيمم وعلمه ما لم يكن يعلم. هذا بيصير بقى انطبق عليه قوله تبارك تعالى: تتنزل عليه عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسأل الله أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا.